هذا هو التصريح للتوحيد. قل انما غير ذلك واحد وانني بريء وانني بريء مما تدركون. فمن ثم استحق الامام الشافعي ان يرجع من اسلم يرجع بهذا التوحيد من براءة من المشركين خاصة او براءة من الشرك حتى اذا كان على عقيدة سلمية كالنصراني بان يصرر ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الى مريم واضح وليس الها وانه جرئ من كل دين يخالف دين الاسلام. بل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه اي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعمه كتابه في الكتابين في التوراه وفي الانجيل كما يعرفون ابناءهم بخلائهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم. فهم يعني من شده وضوح الاخبار الوارده عندهم بصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس على واحد منهم معرفه ابنه. هل الانسان يلتبس بمعرفه ابنه؟ هذا لا يقع. واضح كذلك هم يعني يسيرون ويعرفون انه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا الكتاب بأهل مكة يعني مكة قبل ذلك إن هذا الكتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فيأتون بشهر يشهد لك فنزلت الآية قل الله شهيد بيني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا المفسر وهذا استشهاد لأهل مكة لمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لنفسه. فبين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي ذكر فيه الأنبياء ونوهت به لأنه مطبوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله كأن كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءته آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها إحرارا. وإنما ذكر أو ومن أجله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تبديعا على أن كل واحد منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأخذوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون من مكروه ولا يخرجون من مكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف إذن لا أحد أظلم منهم ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطئ لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا النبوة والرسالة ولو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مصلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعى النبوة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. طبعا الله كذبا كان يدعى أنه روح إليه ولم يوحى إليه شيء. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. وهذه من آيات الله الظاهرة كل من ادعى النبوة لابد أن يصطلح إما أن يتوب في النهاية وإما أن يصطلح وينكشف كذبه للناس ولا يحوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجده بالمعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم، كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكذبة، قال يعني من ثمارهم تعرف نفسه. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن من نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بحرف الإساءة بالصفات الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصدق الشخصية خلقية خلقية أو ثلاثية، لا توجد في هذه الصورة المجتمع إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية، ثم الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه بآثار غيرهم، لا تشتبه بآثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الإطلاق. أنا الإطلاق أعظم أثر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا باعتراف الكتابي أنفسه عند من قال عن كتاب العظماء لأن الإسلام الجراء والإسلام إيه؟ الخالدون لا عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الكافر ووضع رسول عليه السلام أن هذا الحديث لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا، أن ما وجد في تاريخ التكفيرية كلها تكون أعظم أثرا لإصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك المبيئات الذي يحضره المصطفى عن أشياء تقع في المصطفى لطاحة كما أحضر البشارات بطلب الكتب السابقة به ثم جلد المعجزات بل على سبيل الاختصار. فمثلها الرسالة لو كان كاذبا مستريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سبب من صلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. ثم يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركائكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم اي الانس والجن والشياطين جميعا ليصطلح من لا يفلح من الظالمين لذيذ الصلاح ويظهر المفلحون بكمال الاعداد. ثم نقول الذين اشركوا اي الذين مروا على الكفر بان ماتوا عليه وهم يشتهدون ان مع الله الهه اخرى اين شركائكم اي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبوديه اين شركاؤكم اين الهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى اختروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحضر، يعني الايه هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في حين لا يذكر تقول يقول عز وجل اذكروا الذين غلبوا وازوجهم وهي ايضا وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحضر. واين يسال بها عن غير الحاضر اريد بانه تكبير مباشر، يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم، والايه الاخرى تثبت ان شركاؤهم يحترون معهم، والسؤال أين يكون على شيء لا يحدث، فالجواب هم حاضرون بالفعل محشورون معهم من ذكر الآية التي تذكرها في التكتات، لكن المقصود هنا بتفسير مباشر، يعني أين شركائكم؟ يعني أين نفع شركائكم؟ أين شفاعة شركائكم؟ أو أنهم بمنزلة الهجرة، لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل النبي مثل المعدوم، لأنه انعدم ما رجع منه من التفاح. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع، وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجوها مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا إيه؟ ثمرة هذا أنهم من الآن تبين تقوم عليهم الحجة ويعملوا اعتراف ليستحضروا لهم عليه من الضلال، وانهم لن ينفعوه، وان هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤلفوا لهم ويحزنوا لهم، وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على تشابه هذه الطريقه. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند انفسكم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني لم تكن فتنتهم اي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهاده ان مع الله الهه اخرى لأن أكثر عند هذه للفتنة، ثم لم تكن فتنتهم لأن لكم ذواتهم إلا أوصالهم، والله ربنا ما كنا مشركين. فأكثر عند ذات الفتنة لأن الأمن جاءهم عبارة عن كذب، كذب كذبوا فاستيقنوا لأن وقع في الكذب، هذا ثم لم تكن فتنتهم لأن لم تكن لم يكن ذواتهم إلا أن كذبوا وقالوا، فلذلك تم إجراءات فتنة لأنهم وقعوا في الكذب، فاستيقنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله ربنا ما كنا مدركين، فاعتذروا عن أسمائهم بما فيها وأكدا بالحسن بالاسم الجامع، والله ربنا ما كنا مدركين. ونسبوا الربوبية لله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك، فكان هذا العذر ذنبا آخر، ذنب جديد، لأنهم يسلمون هذا الكلام أمام الله عز وجل ويحلفوا على الكذب يمينا وموسى. أليس هذا كان جديرا بأن يسمى بالفتنة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أيضا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإشراك عنها أمام علام العيون بحسرة من لا ينحصر من الشهود. الشهود لا ينحصرون في هذا الجانب، أول وأكبر شيء شهادة هو الله عز وجل الذي يعني رآه وكان سهيما على أعمالهم وكل شيء ما ذكره، كل الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يسألون علي مما ذلك اجترأوا على الكذب أمام الله عز وجل، فذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم فذل عنهم ما كانوا يفترون، انظر كيف باع وعاد عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا فتخذوا ما رضوا من شفاعتها ونصرتها لهم، كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، فذلونا ضلوا عنا. قالت المحشرية فإن كنت كيف يصح أن يكذبوا فيما يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعة، يعني كيف يكذبون مع أنهم يطلعوا الآن على الغيبيات وعلى حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامة ومع ذلك كذبوا. يقول المحشرية الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه، يتعلق كما تقول بإيه؟ بفتح وهذه هذا الناس تفكى من الشكل كذب، هذا أدوى من الفكرة، فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مع أنهم قد أيقنوا بالخلود هم يوصلون لهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك وقد علموا انه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكه مما طبع على قلوبهم بسببه، ومن فقال عز وجل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنونها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليه من يصغي إليك حين تتلو القرآن ولا يصغي عنه شيئا لأنه لا يتفكر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإفكار، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان، أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية أي يخطئوه، طبعا الموافقة هنا مصدر ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني أكلنا نقطع وأكل أن يفهمون يعني كراءة أن يفهموا ببواطن قلوبهم بواطن التي بها إعجابه وإرشاده لإفادة الدلائل ورفع السبع، ففي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم التي لا تريد الوصول إلى بواطن القلوب أمنا مانعا من وجود السماع النافع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني ليس هذا الكفور فقط متعلقا بتفسيرهم مع القرآن الكريم وفي هذا القرآن، لكن هذا في أي آية أخرى أي آية تأتيهم بها فلم يؤمنوا بها الكافرون هي سحر بفرق عبادهم واستحباب التقليد فيهم. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعه يعني سمع انتفاع. ثم يقول تعالى: حتى اذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم الايات الى انهم اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم حصل المجادله يجادلونك، ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون في المجادله؟ يقول الذين كفروا: ان هذا الا اساطير الاولين. ان هذا الا اساطير الاولين، اي اباطيلهم واحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك ان هذه رسله من الكفر لا وراء، ليس وراءها رسله. لماذا؟ لان هؤلاء المرسلون حينما يعرضون اصدق الحديث واحسن الحديث الذي هو كلام الله من خليل الاباطيل، مع انه هو الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث، فهذه بلا شك رسله من العلاج والكفر لا غايه وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه ويتهون عنه وان يهلكون الا انفسهم ولا يشعرون. وهم ينهون عنه يعني لا يسمعون بما ذكر من تكذيبه، بل يصدون غيرهم ايضا عن اجتماعه. وهم ينهون اي ينهون عنه ويتهون عنه، كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم انفسهم ينهون عن القران وينهون الاخرين ان يستمعوا للقران. وهم لرؤيتهم حلاوة مرضك فوق نفسهم وشاربهم مع مكانة معانيه، يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى عجابه، فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه، لأن يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينهون عنه يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إرغارا لغاية نفورهم عنه وتأديبا لنهيهم عنه، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسببات النهي. ثم حقق ما يقول عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم. ثم هذا الإبتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن لم يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه، وإن الدائرة على هؤلاء الكافرين. ولذلك قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير إن المقصود أو يدخل في هذه الآية الكريمة علي أبو طالب. أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجره، وهم ينهون عنه يعني ينهون المشركين عن أبيته عليه الصلاة والسلام، وينهون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى إخوانه من مشركي قريش عن أبية الرسول عليه الصلاة كان يحميه، وفي نفس الوقت هو بذاته ينهى عنه ويبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيضا ويكون سر الجمع وهم يعني ان المقصود ابو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل انها نزلت في عمومه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشره، فكانوا اشد الناس معه في العلانيه واشدهم عليه في السر. كانوا يناصرونه في العلانيه ينهون الناس عن ابيته، وهم في السر يعني ايضا اشد الناس بعدا عنه في الايمان به عليه الصلاه والسلام. ولا يخفى ان لفظ التنزيل مما يطلق على ما ذكر ولا ينافيه، وهو المراد بالنزول كما اسلفنا مرارا. واستشهد المصاب هؤلاء المفسرون بقول ابي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن اليك بذنبه حتى اوصل من تراب ذاتها، خص بامرك ما عليك غضابه واغفر لذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت انك ناصح ولقد طلبت وكنت سد امينا، وعرفت دين كلام حالك انه من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذاريه سبتن او حذاريه سبتن لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجديد بديهه جهاز بديهه وهم ينهون وينهون. ولما اخبر تعالى انهم يهلكون انفسهم شرح كيفيتهم مع بيان ما تعذر عنهم في الاخره من القول المناقض لعقلهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى من هذا من السابقة وإيه للقرآن وهم ينهون عنه ويتهون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون أنفسهم؟ يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. على النار إما على النار يعني فوق النار على الصراط أو على بمعنى فيه يعني أقيموا في جوف النار وغاصوا فيها وهي محيطة به. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من طريق المؤمنين أن نجينا من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رجوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إطراب عما جبن عليه تمنيه الباطل من الوعد بالتصديق بالإيمان. يعني ليس ذلك هذا الكلام الذي يقوله كلا إنها كلمة واقعية على أحد التفاسير كلمة مجرد كلام لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على أي صورة ساقع. والدليل هذه الآية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فيطلب تعالى انه لو ردهم الى الدنيا كما يطلبون وكما يتمنون لما عادوا لما نهوا عنه من الشرك لعادوا اليه من لانه هذا ما يحدث في الجبابره والعزاء والطغاه حينما يعني يتعرضون للموت ويواجهون الموت مما يسال الله سبحانه وتعالى ان ينبيهم. ما في شك ان الانسان اي واحد منا لا يستحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طرفة عين وانتباهها لكن في هذه اللحظة يعاهد الله على التوبة والاستقامة لأنه رأى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من أحد يمرض إلا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى: لو لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا يحس كل إنسان منا في نفسه. يعني فعاد هؤلاء الجبابرة المتجبرين حتى يعني هذه آية الله يرده الله سبحانه وتعالى في الملائكة الطائفة ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث خوفا بل ربما يتمادى في الطغيان وفي العدو وفي الافساد في الارض. اي نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته لكل شيء من الافات مقصود. فان انت تغبت من الافات اجمعها فانت عند تمادى الزرع محصود. اي نعم. يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أي نعم. فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي بسبب آخر وهي أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا أن يكتموا شريهتهم بقولهم إيه: والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الآن يقولوا إيه: ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كذلك ونكون من المؤمنين. وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا يقولوا إيه: والله ربنا ما كنا مشركين. إحنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى ان السبب في تمنيهم الرجوع الى الدنيا ليس العزم الصحيح والنيه الصادقه على انه فعلا يتوب لو رجعوا للدنيا، لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع هو ماذا؟ انه قد كشف الله مخبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا انهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العباره: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ابراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والايمان. اي ليس ذلك عن عزم صحيح وخلوص اعتقاد بل هو بسبب الاخر. وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا، أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلف أنهم كانوا مشركين وما فعلوا من حظ ولا كذا، فينسخ الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنسخ تدينهم، واضح؟ فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه، أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق محمد وجود محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقه يوم القيامه، وكانوا يريدون لاتباعهم خلاف هذا التصديق في الدنيا، كما قال عز وجل أن يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لقد، يعني فرعون نفسه كان موسرا بكفر موسى، لكن كان يخفي في قبله، هذا هو المقصود بقوله فالبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان أمام الجماهير وأمام الشعب يعني كان يعني يظهر به بتكذيب موسى وهو في قلبه هو من أن موسى صادق، والدليل قوله تعالى هنا فحكاية عن موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بشر، وفي الايه الاخرى في شان فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولو ردوا يعني لعن عن هذا الموقف الى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الاحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا الى الشرك وإلى الكفر، وإنهم لكاذبون يعني في وعدهم بالإيمان أو بينهم الكذب في أحوالهم، ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الآية وأمثالها مواقف، كان بعض السلف يعلو ابنه فيقول له يا بني هب أننا مثلا مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامة وحكم علينا بالنيران أن ندخل النار، ثم وقفنا على الصراط وكتبنا أمام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرضا قلنا له ولو يعني قلنا يعني يعني دعونا يعني ماذا نعمل يعني صالحا او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الايه الكريمه يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني هب انك سالت الله الفرق والفرصه الجديده فاعطاك، فافترض ان حياتك الان هي فرصة ثانية يعني أعطاك قوية وانتهي هذه الفرصة قبل أن تسأل الفرع فرد الله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، هي إلا حياتنا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور أليس هذا بالحق، تقريعا لهم ورفقا لما يتوهمون عند الرب قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق جدهم، عندهم يقين لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ إذا تكتب الزهر في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا في باطل السباح، كان تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد للناس، أما اليقين فكل الناس يؤمنون إذا كان في الحجر، لقد كنا في غفلة من هذا فكتبنا عنك لقاءك فبطلك اليوم حديث، أيضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني بقلوب الاخره وما يتصل بها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المغربي ولعل هذا أكرم. يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما، إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاطره، أو صح قولي فالخسار عليكما. أضحى السقى والسر والصرعان في الدنيا، فأيهما أغر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مرهفا، خلدي بذاك فأوحفا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا ترعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي تهل معائذ بذيريكما، برج التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برجيكما. يعني مناظر هذين الملكين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تخسر الأجساد، قلت إليكما، إن كنت رأي البعث والنشور، إن صح قولكما فلست بخاسرين. لو أن نقول البعث والنشور وأنتم لا تؤمنان به، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما هذا من البعث والنشور يضرني؟ فيضرني، لكن نفترض أن مذهبي أنا صحيح، يعني في بعث والنشور، فنقول من كم مذهبي ألا فهذا من التنزل أو يسمون استدراج الخصم في المناظرة حتى يقر بالحق. وهذا لا نظير في القرآن، يذكر منه أحد شيء من المواطن هذا فجر. نعم صحيح. نعم لا هي ذكر قصة إذا وجدت صادقا وجدت كاذبا فعليه كذبه، وجدت صادقا وصدكم بعض الذي يعدكم. كذلك ايضا الايه المشهوره السبع اللي هي حول وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين، لكن الانصح بالموضع الذي نذكره هو هذه الايه: فان اياكم كاذبا، حتى هو بدا بكلمه كاذب لانها اقرب اليه لهواه، هذا نوع من التنزل في الخصومه في المناقشات، واياكم كاذبا فعليه كذب، لكن اذا كان صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما: إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما حصلت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت كل الفطران. قال المهجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول: إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لزم الأمر كما تقول فقد تقربنا وهلكنا. فهذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائري: الاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تكون مقام مخادعات الأفعال، يستدرج الخط حتى ينقض ويزعل، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التفسير بقوله: إن يكن كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصدق بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بشهد كثير من أهلها: إن كان قميصه خد من خبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلا بد أن يصيبه كل ما وعد به ما بعده، لكنه أتى بما هو أدعى بتسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النطق بكلام منصف غير مستسلم مشدد، أراهم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعصب له ويحامي عنه حتى لا يكفر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم كتب بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أنه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما أتاه من الله بقوة وعصى له، وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغلطة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم، فالسبب الثاني هنا الساعة هنا ليس المقصود يوم القيامة لكن المقصود القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة في الموت، واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد الساعة الصغرى الوفاة، قال الراجل الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت كما يقال إذا مات في غدا قامت قيامته، وهي المثال لها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التنفس على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا فصرنا فيها أي في الحياة الدنيا، أي نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون، يعني بئس ما يحملونهم. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وما الحياة الدنيا إلا لعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعا، وله يعني اشتغال بهوى وطرف وما لا تقتضيه الحكمة، وما أجرى الإنسان عما يهمه مما يمتد به ثم ينقبض، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المضار والآلاء، أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قد نعلم إنه ليحزنك أو إنه ليحزنك بفتح الياء وضمها، الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من أنك كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات التي فصلت الرسول على الكلام هو بيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه الصلاة والسلام إذا وصف بأنه كاذب على الله. قد نعلم إنه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف أنك تتألم أشد الألم حينما يصفونك بالكذب، فيوصيه الله سبحانه وتعالى والله الذي اطلع على قلوب لا تصاب، فيقول له إنهم لا يكذبونك لا تجزع، هم يعتقدون أنك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقك، يعني يوصيه أنك لا تتألم حينما يصفونك بالكذب لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك، هم يعرفون صدقك، لكن ما يديرونه من التكذيب هو عبارة عن جحود فقط في الظاهر وهم يصدقونك في الظاهر. هذه من أعظم المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر يعني كيف تعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، تأمل جيدا في مثل هذه الآية، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يأخذ أمر الشفقة والرزق والتردد في الرسول عليه الصلاة والمواساة والتسليع، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو سعود للسنة متوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحج الذي يعتريه، مما حكي عن الكفر من الإصرار على التكليف والمبالغة فيه، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقد هنا بالتأكيد قد نعلم هنا بالتحقيق تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو سعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلالة القدر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيماناً بكمال القرب واطمئنان لدخوله عليه الصلاة والسلام في شأن الله عز وجل، وفيه استعظام لجنايته منبه عن عظم عقوبته. والمعنى وقيل المعنى: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روى عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك، إلى آخر الآية. نعم، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون في اسم موصوف، يعني لا يكون له، ما يكون له. ثم يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك بالكلام في تسميته عليه الصلاه والسلام، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. البلية لما تعود لتغور، حتى الناس عندهم ايه المثل اللي يقول المصيبة اللي عندك طابت طابت، واضح؟ فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك فيه الناس كما يستشهد ذلك لقول الخنساء اللي هو ايه: وما يكون مثل أخي ولكن ولولا كثرة الفاتين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأكيد. يعني تقول إن الناس كثيرين فقدوا إخوانهم، واضح؟ فلو كنت لوحدي وحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما يسالي أحد لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي مهما بكوا فإخوانهم أقل من أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأكيد، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل، لأن هذه نوع من المواساه، واضح؟ تلاقي واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا أربعة خمسة كمان متأخرين أو عشرة، فيحس بإيه؟ بنوع من المواساة، تقع عليه مصيبة، واضح؟ أي نعم. ولذلك هذا النوع من المواساة سيحرم منه أهل الجنة، أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبة من سيحرمون بالشعور الذي ينفع عن المتواجد في البلية بسبب وجود البلية في العذاب، فهذا الشعور نفسه سينزع عنه كروبه ولن ينفعه، فوجود غير ينفعه في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل، ليفيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الانبياء، فان عموم البليه ربما يهون امرها بعد التغيير. وارشاد له صلى الله عليه وسلم الى الابتلاء لمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما اصابه من امتهم من ظنون الاليه، وعده ضمنيه له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر، كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم، فكذلك ضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا، إلى أن جاءت النهاية الحتمية: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرية في مصادرة الكفار وما منافيه من النص فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم وليس إنهالهم بإهلالهم بل بجريان سنته تعالى بتحقيق قدر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم وليس إنهالهم بإهلالهم بل بجريان سنته تعالى بتحقيق قدر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فإن كان كبر عليك يعني إن كان تبقى وثقل عليك إعراضهم يعني عن إيمانهم به من القرآن ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما تكبر ولا حيلة لك إلا الصبر إما أن تكبر أو تكبر لن يخير أرض وإلا إلا أن تكبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنشد فيه إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع له آية يؤمنون بها أي سلما في السماء أي مقعدا تعرج به فيها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه تفعل تفعل وحسن حذف الجواب العلم التام هذه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سلما في السماء تفعل فتأتيهم بآية لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع لأن لو انتهي الكذب الحدث تماما وصار العلم شهادة وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فسنسلم الإيمان إلى إيه الإجبار الإيمان الصغري والضروري وليس الإيمان الاختيارية. أي نعم ثم يقول تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه شاء من صدى جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه فلا تكونن يعني بالشرط على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. أي نعم فطبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في شرطه على إسلام قومه وكراميه عليه إلى حيث لو قدر أن يأتيهم في آية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وشفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن لأن الله تعالى يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فكبر الجنة لو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواحد بعدها يعني امتنع الإسلام عن الهدى لماذا امتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. وقال أيضا عز وجل هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين لم يقل فلا تكن جاهلا وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين يعني بل من قوم ينتمون إلى الجهل تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدل الجهل إليه بالمبالغة فيما فيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جماله الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجمع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونستعين بما يستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن التأخير بسبب تكدس السيارة، شرع رسول بقاء الخلف، وأرجو جدا لا يؤخرون المقام أبدا بأي حال عن ربع ساعة، لأن الإنسان لا يؤمن بالظروف تحت أي ظروف، فلا داعي للتأخير لذلك وقت المغرب. ولكن انا لم اتكرر من هذا الظروف، لكن الحمد لله تركتها لاحد الاخوان وبادرت الاصلاح في المدينه. فارجو عدم التاخير لصاحب القرار حتى اكثر من ساعه في المغرب بالذات. العادي كنت في العصر زي ما بدات بعد ربع ساعه قبل تكون الصلاه. انتهينا من تفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. قوله عز وجل: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، تقرير لما مر من ان على قلوبهم اكله، على قلوبهم اكله واغطيه وحجر، وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الايمان الكفر، يعني التجديد للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في ايمانهم. ولا يفهم ان الذين يستجيبون لك انما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلن يستجيبوا لك، انما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابه اي قبول دعوتك الى الايمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتذكر، لا مجرد السماع الذي تحسنه ونسبنه الغائب عن المواد. فبان مرارا انك لو وقفت تتلو قصيده او كتابا على اي شيء من العزوات والغائب، هي تسمع ان لا تسمع، تسمع الصوت لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات تلتقطه لعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العزوات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني معه كره كمثل الذي جمعت بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم والاصوات المجازه، ففقط يسمعون دون ان يعقلوا المعنى الذي يسمعونه. فهذا نفس الشيء يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار، اي انما يستجيب لك بقبول دعوتك الى الايمان الاحياء الذين يسمعون ما يلقى اليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى. ليس فقط كما يعني جاء في المناسبه في حديث خليل غد والحوار الذي تم بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايه تشمل انك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى هم في اسباب الاحياء لكنهم في الحقيقه موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بهم بالموتى هذا الكفار لانه موتى في الحقيقه، لان الحياه لا تنفع ما داموا غير مؤمنين. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى وان كانوا احياء بالحياه الحيوانيه، اموات بالنسبه الى الانسانيه لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الكاذبه والاخلاق الرديئه. انما يستجيب الذين يسمعون، فقد خدع الله تعالى كلام الجميع من قوله: والموتى يبعثهم الله. الموتى مبتدا يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامه ثم اليه يرجعون، المقصود يعني فيجزيهم باعمالهم. الموتى مجاز عن الكفره، كما قيل: لا يعجبن الجهول بذته فذاك بيت ليبوه كفنه. لا يعجبن الجهول بذته يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك بيت ليبوه كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يكفر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه من حسن بها فانما هي كفن، الكفن الذي يكون على الموت فكيف يكفر به؟ قيل فيه رمز الى ان هدايته كبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه رمز ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان هدايته لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده، انك لا تنجي فتح لك. لماذا؟ لان الهدايه بالتأثير من تبعث الميت من الميت إلى الحياة. البعث الميت وإعادته إلى الحياة هذا لا يحضر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها تماما من خصوصيات الله، كما أنه يستأثر بالقدرة على إحياء الموتى كذلك يستأثر بالقدرة على إحياء الموتى كل ذلك بالكفر بأن يحيى كلهم بالإيمان وبالهداية. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل إن فيها رمزا لقدرة الله على هدايته وأن ذلك البعث. ففيه إصرار للرسول صلى الله عليه وسلم عن إيمانه، يعني أنت تبلغ لكن ليس عليك هداية القلوب، أنت عليك هداية البيان والتوضيح والإبلاغ. أما هداية القلب وانقياده فهذا النوع من الهداية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قسم هذه الموتى من التهكم بهم والإجراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما من مشرك مكة. هذا بيان لنوع آخر من تعلمهم، إذ لم يتبعوا بما شاهدوا من البينات التي تسير لها ضمن الجبال. فطلب الآيات ما وإلا نوع من التعلم والتجرد، ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم حتى لو أتاهم من الآيات ما يقول فإنه استدلم دوما في كفرهم وفي غزيهم فلا يزيدهم هذا إلا ذنوب وإلا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب إذا أريدوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فسأل الله سبحانه وتعالى أنفك عن أن يجيبهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليهم كما بينا مثل ذلك، وإلا هذا نعظ من الآيات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمه على إطلاق هذا السؤال الكريم. وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني خارقة على مستوى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا تقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن اقتراحها جاءت، فإن الله سبحانه وتعالى قادر إلى تحت على أن ينزل آية. فاقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما أن في تنزيلها قل عن لأسباب التكليف المبني على قاعدة الاختيار. لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العادة باستمرار ثم اقترح آية يستجيب الله له ولا، ففي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، لسنا في عالم في هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء وذات تكليف. فلا شك أنه لو وجدت الحزن وكشفت له الآيات ووجدوا إلى كل ما اقترح من الخوارق لم نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، لسنا نتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان هذا اليقين لا يفيد، لماذا؟ لأنه ليس بذلك فيه القيمة في أن توقن هنا في الغيب في باب الابتلاء وذلك التكليف، هناك باب ظهور النتائج، فلا يستطيع أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى صار عدم استغلال تجارة إلى مقترحتين، فيطلع على أساس التكليف ويطلع من أساسه. أي أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصاله بالكلية، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيب إليها لكن بشرط، أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاسترسال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإنشاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية من جهة الهلاك جازا على سنته تعالى في الأمم السابقة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم بما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض الناس صاروا يقفون على حقيقة الحال لا يعلمون هذا المعنى، لأنه أن الله قادر على أن ينزل آية، لأنه لم ينزل آية لنجل كذا وكذا من الحكم الذي ذكره، لكنه مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مثل هذا الكلام وعنادا. ثم يقول تعالى: فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلى بحير إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا فات معنى الاستقرار، ولذلك يقول القرطبي بتفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها ولا طائر يطير الى الخلف، ولا طائر يعني الطائر ينبت عن الارض يطير. اما السبب هي مستقره على الارض، وما من دابه في الارض اي مستقره لا ترتفع عنها ولا طائر يرتفع عنها ليطير بجناحيه الا امم امثالكم، الا اسباب مسمته في غض احوالها وعدم اكمال شيء منها وتدمير شؤونها وتقدير ارواحها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما فرطنا وما أرسلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحكوم من شيء يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحكوم أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من ذاته في الأرض ولا طائر يطير إلى حيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منها منه أجلها من رزقه وتدبيره. فقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأسمائها وأعدادها ونظامها وحاصل لحركاتها وفتناتها. ثم إلى ربهم يحشرون يعني الأمم كلها من الدواب والطيب، فيمسك بعضهم من بعض حتى يبلغ من عدله أن يأكل للجنة من القرناح، يبلغ من العدل حتى بين هذه البهائم لا حتى يقضى للجنة التي لاحظنا لها من القرناح التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، فتبعد هذه ويقتل هذه من جهتها عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم الى ربهم يحشرون يعني اورد ضميرها على صيغه الجنه الى يقال ان يحشرون لان رايها مجراها ادراها مجراها هذا يقال. قال ابن اختريج: ان قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ ياتي الكلام في مناقشه الكفار في تعددهم وعنادهم واقتراحهم الايات. فما الغرض من ذكر هذه الايات من دابه في الارض ولا طائر يطير الى الخلف الى اخره؟ قلت الدلاله على عظم قدرته ونقص علمه وسعه انقاذه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوته الاجناس المتكاثره الاصناف، وهو حافظ لها لما لها وما عليها مهيمن على اخيارها لا يبعده سأل عن سأل، وان المكلفين ليسوا محسوسين بذلك دون من عداء من سائر الحيوان. إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة العلم، يعني كلمة الخير لا يوجد شيء له مدى إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهذا معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى أحد على شيء أبدا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط أمر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وإنما يدبر أمر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكة في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في البحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله من يعني حتى الذرات والإلكترونات وكل ما يوجد في هذا الوجود لا تتحرك شيء بحركة ولا سكنة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول الغزي المقصود أن هداية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية المنشئة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية. وقال الخالي: إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون، بين بعده بقوله: وما من دابة إلى آخره، أن البعث حاصل في حق الشهائم أيضا، لأنه ختم هذا الحي ثم إلى ربه يحشرون. أما من أنا بالثابت يعني المحيون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا أسلوب من أسلوب العرب، أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم يسلمون مثل هذه الأجزاء الحروف يدخل فيه، فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها، وإنما فائدتها التوفيق، وهذه من أسلوب العرب في كلامه القرآني نزل بلغة ولسان العرب. فمن هنا لتأكيد الاستغراق، يعني وما من دابة في الأرض، وما من دابة هنا هي لتأكيد الاستغراق، وفي متعلقة المحلول تغط بدابة، وما من دابة في الأرض، والمحلول يعني وما فرج من أطراف الدواب يستقل في قدر من أقطار الأرض إلا أمم المسلمين. كذلك ايضا من التاكيد قوله تعالى يطير الى الحي، لان الطائر معروف انه يطير الى الحي، لكن هذا هو من التاكيد المعنى هذا ولا طائر يطير الى الحي. قاعده في الاتصال في وجه زياده التعبير اي نعم، قال ابن المختاري ان قلت كيف في الامم مع ان الجبه مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان قوله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر دالا على نعم الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الدواب إلا أمم الأمثالين، فلما دلت على الاستغراق استغرق جميع الدواب، ومغنيا عن أن يقال وما من دواب ولا شيء حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى، واضح كلام المفرد وما جاء في آخر الآية أمم جاءت على أساس المعنى، لكن المفرد يعترف بالمعنى أن يدل على الاستغراق. جلت الآية على أن كل صنف من الدائم أمة، وجاء في الحديث الأولى أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة تقول إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أموركم، هذا وجه المماثلة، يتكفل بلدها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفل أو لا ينكر شيئا منها، مما يبين شمول القدرة وسعة العلم، وهذا هو الأظهر موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن المماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني المماثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه وتحميده، إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أنت جلة عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء، معرفة الإله وطلب الرزق ومعرفة الذكر والأنثى وكأيه كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثلة بأنها تحصل يوم القيامة كالناس، وأيضا التقريب هنا اعتمد في التفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في كتابهم شيء، أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، يعني ما يقول التقرير ما بينه في معنى كتابه من أنه اللوح المحفوظ في العصر، يعني هذا يعني مغيرة من الآيات الذي يشير إلى اللوح المحفوظ وسموه يعني علم المخلوقات أو علم أحوال جميع المخلوقات على التفصيل الثاني. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع، لم يذكر سوى هذا القول أن الكتاب نفرد في الكتاب المكتوب به اللوح المحفوظ، هذا يكاد هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، أن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا تعد كثير من نحيه الا امم امثاله ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحفظون. فالسياق يعني يشير الى ان الاقرب والاظهر ان الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع ان القول بان الكتاب هو القران الكريم ايضا لا يؤيده كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول القاطبي وقيل المراد منه القران كقوله تعالى ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء. القران الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء هو الكتاب الذي خلقه تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب اي في القران من شيء. قال القاطبي في رحمته على القران لا يلائم ما قبله وما بعده. إذا قلنا إنه هو القرآن الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لأن قبله وما من طارئ وما من جنة من أرض ولا طارئ يصير إلى الحي إلا أمم أمثالهم ما فرقنا في الكتاب من شيء. إذا قلنا إنه القرآن الكريم فلم يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من القرآن مزعج ومزعج، لأن المعنى ما فرقنا في الكتاب من شيء يكون مقصودها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها الا ذكرناه. ما فرقنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من صغائر الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه، لان السياق كله في الايات والبينات والدلاله على الحق. يقول ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه، فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجج بعض بلا شبهة. وقال أبو سعيد أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان أنه تعالى مراعا لمصالح جميعنا نحن قائل الا بينا. وقال الشهاد في قول البيضاوي فانه قد زين فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا اي مدخلا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها اما على سبيل الالهام واما على سبيل التصوير. يشير الى اننا ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم من شرفه بنحو قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا ابن الابصار هذا من الادله التي استدل بها على حريه دليل هذه الاسرار. هذا هو القياس، فاعتبروا يا ابن الابصار اشاره الى القياس واضح الى حريه القياس. اما قوله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه فهو اشاره الى حريه التركه واضح. نعم انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم، وبهذه الطريقه في الاستنباط يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض المرشدين بعضهم عن طبق الحلوى اين نزل القران، فقال في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تستنبط اهل الحلوى الى غيره الخبراء في صناعة الحلوى يقولون كذلك. والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون واضح، لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل كتب واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد في الكتاب ما فرقنا في الكتاب أي في القرآن الكريم، واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا ذكر على رجل مفرد انصرف إلى المعمود السابق، المعمود الفعلي السابق كما في القول كما في قوله تعالى مثلا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون الشخص موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام واضح. فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي كتاب فالأل هنا بتشير إلى أي تكون عهدية تدل على الكتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه المعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فيجب ان يكون المراد من الكتاب في هذه الايه في القران الكريم. اذا ثبت هذا فلقائل ان يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع انه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه ايضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الاصول والفروع. والجواب على قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب ان يكون مخصوصا ببيان الاشياء التي يجب معرفتها والاحاطه بها وبيانه من الغير. الاول ان لفظ التفريط كلمه التفريط كان هنا للمقدمين غير ان الذي يرد على من يقول كان نحن نجد نظريه التفريط ونظريه كذا ونظريات والرياضيات الهندسيه وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجوده لا نجدها في القران. فيعني ما الحكمه من الله تعالى من ذلك قد ما فرطنا في كتاب الشيء اذا قلنا ان كتاب يعنى به القران الكريم؟ الجواب انه يجب ان يخطط تفسير هذه الايه ما فرطنا في كتاب الشيء، يعني ما فرطنا في كتاب الشيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والاحاطه به. والان جاء دور اقامه الدليل على وجود هذا التفسير، ان ما فرطنا في كتاب الشيء يعني مما يجب في بيان ما يجب معرفه الواجب ويجب علمه في امور الدين. فيدل على هذا التفسير بقوله لان الله تعالى ما فرطنا ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا اثباتا الا فيما يجب ان يبين. لفظ التفريط لا يستعمل في النفي او في الاثبات الا فيما يجب ان يبين، لان احدا لا ينسب الى التفريط والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجه اليه، وانما يذكر هذا الفضل فيما اذا اثر فيما يحتاج اليه. فقلنا انا قدرت افعل كذا وانت فررت، وانت فررت يعني تستعملها في مكان يجب عليه ان يفعله. لكن اذا كان هذا الامر الذي خاطبته به او كلفته به امر هو ثاني يعني امر بسيط او سائر او يستغنى عنه لا يقرب فعله بلفظه التفصيل، واضح؟ لا يقرب ولا يعادل به ويوصف فعله عدم فعله بالتفريط، لانه شيء يستغنى عنه شيء لا حيلة له، لكن لا تستعمل هذه الا فيما يجب علمه وبيانه او عمله. الامر الثاني ان جميع ايات القران او الكثير منها داله للمطابقه او التضمن او الالتزام، على ان المقصود من انزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفه الله ومعرفه احكام الله. واذا كان هذا التقييد معلوما في كل القران كان المتقون هنا محمولا على ذلك المقيد. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء، الشيء الذي يجب معرفته والاحاطه به من امور الدين لا من امور الدنيا، لاننا اذا استقرانا القران الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط، ان المقصود الاساسي من انزال هذا الكتاب انه كتاب هدايه ليس كتاب تكنولوجيا، انما هو كتاب هدايه. فليس مقصوده ان يدلنا ويهدينا الى المغادرات. لماذا؟ لان هذه الحقائق الحسيه الله سبحانه وتعالى جهزنا بالالات والامكانات الناس والقدرات التي تستعملين التي ترشدنا الى اكتشافها شيئا فشيئا. فهي اشياء محسوسه موجوده واضح؟ تخضع للتجربه والمشاهده كلها من الاكتشاف عن ذلك. القدره تبدا بالنظر بالشك باللمس بالصوت بالحس واضح؟ غير ذلك من الحوار واضح؟ فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالادوات التي هي نستطيع ان نكتسب هذه الحالات ونستطيع فيها الكفايه. فهذه لي هوانها على الله شرف هذا البشر. لكن هل كان يمكن اننا نكتسب بعقولنا الى الامور الغازيه من تفاصيل الجنه والنار والقضاء والحجر واحوال الانبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامه واسرار النفس البشريه وما الاستحواذ وما الذي يرضي الله وما الذي يرضي الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك، كل هذا لا يمكن ان تستقل بعقوله بالوصول اليه. فلذلك يعني لابد ان يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء، يعني تجعل لنا كل ما ينفعنا في امور الدين لا في امور الدنيا. امور الدنيا تركت لنا في الغالب، اما امور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء من امور الدين. أيضا المطلق ها هنا ما قررنا في كتاب من فيه يحمل على المخيم من أين جاء التخيير من يعني من استقراء القرآن استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن يعني آيات كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن إن القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرة دينهم. أما قوله إن هذا الكتاب غير مستدل على جميع العلوم الأصول والفروع فقوله أن علم الأصول علم الأصول العقائد والتوحيد فإن من تمامه حاصل فيه لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغيره على كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أكثر الوجوه. فأما روايات الفضائل وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تبدا هنا؟ يعني يمكن الإنسان يقيم دينه دون أن يحتاج إليها. أما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء أن القرآن دل على أن الإجماع وحضر الواحد والقياس حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. لأن إثبات الأدلة الفضائل دل على هذا هو القرآن الكريم. القرآن دل على حجية الكلة، القرآن سلم على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية الخبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل بالقرآن نفسه ونفسه. فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع، في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقة، لماذا لأنه إلا يتدلى عليها بالقرآن يكون القرآن مستمر على الدليل أي من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها وعلى حجيتها وإن الإجماع إجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإن الإجماع بالقياس فكذلك وإن الإجماع بقدر الواحد فكذلك واضح. فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة. وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول مالي لألعن من لعن الله في كتابه. أن هذه قصة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتخلفات الحق المغيرات خلق الله. فلنا ذلك امرأة لبني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال ومالي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قال لها ومن لألعن من لعنه رسول الله عليه السلام وهو في الكتاب. هو أراد أن يستفزها يعني يزيدها النفس الدليل في السنة الدليل أيضا في القرآن. قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحين إلى جلدة النصحة كان وجدت فيه آية تقول لا أن الله هو الزنا والمستوصمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أنا قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا. فهذا مما أتانا الرسول أو هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها ما كان دليلها إلى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قول من فسر قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الرجل ويقول يمكن إنسان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك أنه تعالى قال في سورة النساء قيل لهن إلا شيطان مريضا لعنه الله إلا لهن من دونه إلا إناثا وإلا لهن إلا شيطان مريضا لعنه الله وحكم عليه باللعن حكم على الشيطان باللعن. ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر في جملتها أنه قال ولعن ربه فلا يغيرن خلق الله. ولاحظ هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. فأيضا يمكن استنتاج نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتمة الحديث بالأجل، لأنه في تتمة الحديث بعد الله الوزنات والمستوزنات والنامقات والمتى والنقاط والمتقلبات للحسن المهجرات صلى الله عليه وسلم. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في الجنة بالحرام، فقال: تسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الدبور؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ قال: فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الدبور. يعني أم البيت تدرج بثلاث الاستنباط ثلاث درجات. أولا قال إن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بنت النبي من الذي يقول عليكم الرسول عليكم بنت النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه يعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وها هنا يقول وأقول ها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة، يعني الرجل يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك طريق أكثر من طريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا إلى شك طريق الشافعي مفيد في غير هذه المسائل. إن كان هنا في طريق آخر أقرب، لكن نحن نريد طريقة من الاستنباط نفسه، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة يعني واحد من أئمة الراشدين المهدي خلفاء. فأقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: لا يسألكم أموالكم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذي قتل الدبور شيء، وذلك لأن التنفس بهذه العمومات يفيد الحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث، فقال الواحدي روي في حديث العفيف الزاني، حديث معروف في صحيح البخاري عن ابي هريره وزيد بن قابلين رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: اجزلك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام حكمه وكان افقه منه، فقال: اقضي بيننا بكتاب الله واعذر لي. قال: قل. قال: انني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، إنني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأتي فابتليت منه بمائة ذات وخادم. يعني قلت: بدل أن يعني أن يحد ولدي فأنا أدفع مائة كاس وخادم ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جد مائة وتغرير عام وعلى امرأتي بالرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. جل ذكره: المئة كتاب والقادم رب عليك. ترجع للسيد: وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام. وارجو إليك، ورجل من أجله، وارجو إليك على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فرجع عليها فاعترفت فرجمها. وأيضا أخرجه مسلم. فهنا وقد أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، بكتاب الله. وقال الآخر: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أيوه. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على ان كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قد يعنى بها حكم الله، كما قال كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم. قال الرازيين وهذا حق، لأنه تعالى قال لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، أنزلنا لك الذكر هنا فيه دليل، وأنزلنا إليك الذكر عن السنة لتبين للناس ما نزل إليك القرآن، كلام متنزل من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. والجملة في القرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تكلمت بكمال نزوله. فإذا نظرنا إلى نزوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه. كما دلت الآية على حشر الثواب والكهائن والخير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى وإلى الوحوش حشر ورق. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنفضحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنفضحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيأتي بينهما. أين؟ وقال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب قائله جناحيه في السماء.